الحكم الشرعي التكليفي. بالنسبة لكلامنا اليوم في الحكم الشرعي التكليفي ومبادئ أو مناشئ هذا الحكم الشرعي التكليفي، والبحث في هذه المسألة يقع في مقامين. المقام الأول في بيان مبادئ الحكم الشرعي التكليفي، وأن هذه المبادئ متوقفة على بيان أنه للحكم الشرعي التكليفي مرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان مبادئ كل حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. ما هي مبادئ الوجود، مبادئ الحرمة، مبادئ الاستحباب، الكراهة، الإباحة. فإذا المقام الثاني في بيان مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة. أما المقام الأول في بيان مبادئ ومناشئ الحكم التكليفي، وأن بيان مبادئ ومناشئ الحكم التكليفي موقوف على بيان أنه للحكم الشرعي التكليفي مرحلتين، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. شنو مبادئ الحكم يعني؟ عندما نقول مبادئ الحكم، المراد من مبادئ الحكم يعني مناشئ الحكم. مما ينشأ هذا الحكم؟ من أين نشأ حكم الوجوب؟ من أين نشأ حكم الحرمة؟ من أين نشأ حكم الاستحباب؟ فما هو منشأ وسبب الوجوب؟ ما هو منشأ ومبدأ وسبب الحرمة مثلا؟ فإذا مبادئ الحكم التكليفي يعني أسباب الحكم التكليفي أو مناشئ الحكم التكليفي. من أين نشأ هذا الحكم التكليفي؟ مثلا كما يقول مثلا الآن الوجوب، الوجوب أحد الأحكام التكليفية. من أين نشأ هذا الوجوب؟ من أين تولد؟ ما هو سبب الوجوب؟ يقول سبب الوجوب في الواقع أنه هناك في واقع الأمر مصلحة في هذا الشيء، ولوجود المصلحة في هذا الشيء تتولد عند المشرع إرادة لهذا الشيء، ومن وجود الإرادة لهذا الشيء ينشأ اعتبار لهذا الشيء في ذمة المكلف. يعني ماذا؟ يعني أنه في الواقع هناك للحكم التكليفي مرحلتين، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. مرحلة الثبوت يعني في واقع الأمر، ما هو منشأ الوجوب مثلا؟ ما هو منشأ هذا الحكم في واقع الأمر؟ ما هو مبدأ وسبب هذا الحكم في واقع الأمر؟ إذن الحكم قد يكون في مرحلة الثبوت، وقد يكون الحكم في مرحلة الإثبات. في مرحلة الإثبات يعني الإبراز، المولى عندما يقول صلي فهذا إثبات للحكم وإبراز للحكم. إذن الحكم الشرعي يمر بمرحلتين، كما أنه عند العرف أيضا كذلك، عند عرف المشرعين المقننين أيضا كذلك. الحكم له هاتين المرحلتين، مرحلة ثبوت في واقع الأمر ومرحلة إثبات. الآن لو لاحظنا مرحلة الثبوت لرأينا أنه مبادئ مرحلة الثبوت، مبادئ الحكم في مرحلة الثبوت هي هذه. الآن لو لاحظنا كما قلنا، لو لاحظنا الوجوب، فما هي مبادئ هذا الحكم في مرحلة الثبوت؟ مبادئ الوجوب في مرحلة الثبوت ما هي؟ قبل الإبراز في مرحلة الثبوت في واقع الأمر، ما هي مبادئ ومناشئ وأسباب الوجوب؟ عندما المولى يوجب عليك الصلاة يقول صلي، الآن ما هي مبادئ هذا الوجوب وأسباب هذا الوجوب، أسباب هذا الحكم ومناشئ هذا الحكم؟ يقول لابد أن المولى عندما يوجب علينا هذا الشيء لابد أن نشوف الحكم يمر بمراحل. المرحلة الأولى نرى أنه عندما أوجب الشارع هذا الشيء إذن حتما في هذا الشيء مصلحة، إذن عندما أوجب المولى علينا الصلاة إذن حتما في الصلاة مصلحة، إذن الصلاة فيها ملاك، ولذا كان وجوب علينا. ليش أوجبه؟ لوجود المصلحة، لوجود الملاك. إذن الحكم بوجوب الصلاة من أين ناشئ في الواقع؟ ناشئ مبدأ الوجوب شنو؟ لأنه أكو بمصلحة، أكو بملاك. إذن أول شيء في مرحلة ثبوت الحكم، أول شيء أنه هناك ملاك ومصلحة في هذا الشيء، ونتيجة لوجود الملاك والمصلحة في هذا الشيء نرى أن المولى تكون له إرادة لهذا الشيء. إذن المولى يريد الصلاة، ليش؟ لوجود المصلحة والملاك في هذه الصلاة. إذن الإرادة للصلاة من أين ناشئة؟ ناشئة من وجود الملاك ومن وجود المصلحة في الصلاة. إذن هذه المرحلة الثانية، مالي نفس الشيء مالي. فإذن لما كان في هذا الشيء مصلحة وملاك، ينشأ من وجود المصلحة والملاك في هذا الشيء تنشأ الإرادة أن المولى إذن يريد الصلاة. إذن هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة هو الاعتبار، يعني أن المولى يعتبر هذه الصلاة في ذمة المكلف، يقول لي عليكم مثلا الصلاة، عليكم أن تصلوا مثلا، يقول لله على الناس مثلا حج البيت، حج البيت مثلا. نشوف أنه يعتبر هذا في ذمة المكلف، يعتبر الصلاة في ذمة المكلف، يعتبر وجوب الحج في ذمة المكلف. إذن نشوف أن الحكم في مرحلة الثبوت مر بهذه المراحل الثلاثة. أولا أكو ملاك ومصلحة، ومن هذه الملاك، من وجود الملاك والمصلحة تنشأ الإرادة. ثم إذا كان المولى له إرادة للعمل، إذن يعتبر هذا العمل في ذمة المكلف، فهذا العمل راح يكون واجب في رقبة وذمة المكلف. إذن نشوف أن الحكم في عليكم السلام في مرحلة الثبوت مر بهذه المراحل الثلاثة. ثم إذا تمت مرحلة الثبوت تأتي مرحلة الإثبات ومرحلة الإبراز، فالمولى يبرز تلك الإرادة فيقول أريد منك الصلاة، أو المولى يبرز ذلك الاعتبار. ماذا يقول؟ لا يقول أريد منك الصلاة، يقول لي عليكم أن تصلوا مثلا، أو لله على الناس. الآن يبرزه بهذه الصيغة، يقول مو صيغة أريد منك الحج، يقول لله عليكم أن تحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. إذن نشوف أنه بعد انتهاء مرحلة الثبوت تأتي مرحلة الإثبات والإبراز، فيبرز تلك الإرادة التي كانت في عالم الثبوت. فكيف يعبر؟ يقول أريد منك الصلاة حصيلة، أو يبرز ذلك الاعتبار الذي كان في مرحلة الثبوت. فماذا يقول؟ يقول لله على الناس حج البيت. إذن الحكم في هذه مرحلة الثبوت يمر بتلك المراحل الثلاثة، الملاك والإرادة والاعتبار. طبعا الاعتبار مو لازم، بس على أي حال المقننين العرفيين هالصورة، أول ما يكون في الشيء مصلحة، نرى أن المقنن العادي مو المشرع الإسلامي، المشرع العادي المقنن العادي يرى أن في هذا الشيء مصلحة، ثم من وجود المصلحة تكون عنده إرادة، ثم يعتبر هذا العمل في ذمة الناس فيوجب هذا العمل على الناس. المقنن العادي هذا وضع، المقنن الشرعي أيضا نفس الشيء، القانون الشرعي أيضا على طبق هذا الملاك أيضا، لأنه في الصلاة أكو مصلحة، ومن وجود المصلحة تنشأ الإرادة، وهذه الإرادة إذا وجدت الآن الشارع يعتبر هذا العمل وهو الصلاة مثلا في ذمة المكلف، يعتبر هذا الحج مثلا في ذمة المكلف. إذن لا أقل إحنا مبادئ الوجوب مثلا لا أقل في مرحلتين، لا أقل أنه أكو ملاك وأكو إرادة. هسه الاعتبار مو مهم، أفرض أنه اعتبار ماكو مو مهم، بس ذني مرحلتين لا بد منهما في مرحلة الثبوت، وشيء لا بد منهما في مرحلة الثبوت، وهما وجود الملاك ووجود الإرادة. أما الاعتبار مو مهم، قد يكون هناك اعتبار وقد لا يكون. إذن الحكم في مرحلة الثبوت يمر بهاتين المرحلتين أو المراحل الثلاثة، ثم بعد إتمام هذه المرحلتين أو المراحل الثلاث يأتي دور الإبراز، فيبرز المولى تلك الإرادة التي كانت في مرحلة الثبوت، فيقول أريد منك هذا العمل، أو يبرز ذلك الاعتبار الذي كان في مرحلة الثبوت، فيقول لله، ما قال أريد الحج، قال لله على الناس، يعني في ذمة المكلفين الحج، لله على الناس حج البيت. إذن نشوف أن الحكم مر في الواقع بمرحلتين، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. إذن مبادئ الحكم في الواقع هي هذه. مبادئ الحكم أولا وجود الملاك والمصلحة. الحكم من نشأ؟ من نشأ وجود الصلاة، لأن يعني أكو ملاك، ثم من وجود الملاك تصير إرادة، ثم هذه الإرادة يعتبرها المولى في ذمة المكلف، فيجب على المكلف الحاج، لله على الناس حج البيت. إذن الحكم في الواقع له هاتين المرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. الآن إذا أبرز المولى هذه الإرادة وقال أريد منك هذا العمل، أو أبرز الاعتبار وقال لله على الناس حج البيت، هنا يأتي دور المكلف. العقل يحكم بناء على حق المولوية لله تعالى على العبد. العقل يحكم أنه تم هذا الإبراز وأبرزت إرادة المولى، يأتي دور المكلف، فيجب قضاء لحق المولوية والعبودية بحكم العقل، يجب على المكلف الامتثال. إذن نشوف أنه مبادئ الحكم في الواقع هي هذه الأمور الثلاثة: وجود المصلحة ووجود الإرادة والاعتبار. إذن عندما نقول مبادئ الحكم التكليفي في الواقع، مبادئ الحكم التكليفي هي هذه. إذن هذا بالنسبة إلى المقام الأول في بيان مبادئ الحكم التكليفي. ثم يقول بأن الحكم ما هو؟ عندما نقول الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يابا، الحكم الشرعي هو نفس هذا صلي عندما يقول أريد منك الصلاة، لو الحكم الشرعي هو الاعتبار. يقول في الواقع الحكم الشرعي هو هذا الاعتبار، عندما يقول لك لله على الناس حج البيت هو هذا الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي إذن هو ذلك الاعتبار المبرز لله على الناس حج البيت، هذا هو الحكم الشرعي. بعضهم قال لا، قال بأن واقع الحكم الشرعي وروح الحكم الشرعي هو الإرادة، الإرادة التي يريدها المولى لهذا العمل نتيجة لوجود الملاك، هذه الإرادة المبرزة هي الحكم الشرعي. إذن هذه الحكم الشرعي ليس إلا الإرادة المبرزة. ليش الإرادة؟ باعتبار وجود الملاك، فهذه الإرادة المبرزة هي الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي بعضهم قال بأنه هو الاعتبار المبرز، وبعضهم قال بأنه الإرادة المبرزة. ليش إرادة؟ لوجود المصلحة طبعا، فهذه الإرادة المبرزة هي في الواقع الحكم الشرعي. أيها هذا إذن المقام الأول في بيان أنه المبادئ الحكم التكليفي هي هذه المبادئ الثلاثة: الملاك والإرادة والاعتبار، أو هذين المنشئين والمبدئين، الملاك والإرادة. يعني بعضهم قال أنه لا حاجة للاعتبار. إذن هذه مرحلة الثبوت، ومرحلة الإثبات هي مرحلة الإبراز والإخراج إلى عالم الخارج، بأن يقول أريد منك الصلاة، بأن يقول لله على الناس حج البيت. هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة واحدا واحدا. يقول بالنسبة مثلا إلى مبادئ الوجوب، يعني الوجوب من أين ينشأ؟ ليش صار وجوب الصلاة على المكلف؟ مبادئ الوجوب ليش؟ لوجود المصلحة الشديدة، لوجود الملاك والمصلحة الشديدة في الصلاة، ومن هذه المصلحة والملاك الشديد تنشأ الإرادة القوية، الإرادة الجازمة الملزمة. ولوجود الإرادة الجازمة الملزمة يعتبر المولى هذا العمل وهو وجوب الصلاة في ذمة المكلف. إذن مبادئ الوجوب ومناشئ الوجوب هذه، لأنه هناك مصلحة قوية وملزمة في هذا العمل، تنشأ من هذه المصلحة وهذا الملاك الملزم ينشأ منه إرادة ملزمة جدية، ومن هذه الإرادة الملزمة الجدية يكون هناك اعتبار لوجوب الصلاة في ذمة المكلف. إذن هذا بالنسبة إلى مبادئ الوجوب. بالنسبة إلى مبادئ الحرمة بالعكس، لأنه هناك مفسدة شديدة في هذا العمل، ومن هذه المفسدة الشديدة تنشأ المبغوضية الشديدة لهذا العمل، ومن وجود المبغوضية الشديدة لهذا العمل ينشأ اعتبار الحرمة في ذمة المكلف. إذن هذه مبادئ الحرمة. مبادئ الاستحباب شلون؟ مبادئ الاستحباب كمبادئ الوجوب، يعني هناك مصلحة في هذا العمل، ولكن مصلحة مو بتلك الدرجة لمصلحة الوجوب، مصلحة غير ملزمة في هذا العمل، ملاك، ولكن مو ملاك بحيث ما نقدر نخالفه، لا، فيه ملاك لا يبلغ هذا الملاك ملاك الوجوب من القوة، بحيث لا يبلغ ملاك الوجوب بحيث يمكن تركه. إذن مبادئ الاستحباب وجود الملاك، ومن هذا الملاك تنشأ الإرادة، طبعا الإرادة غير الملزمة لأن ما في إلزام، ومن هذه الإرادة غير الملزمة ينشأ ماذا؟ ينشأ جعل اعتبار هذا العمل في ذمة المكلف، هذا العمل المستحب. الكراهة أيضا مثل الحرمة ولكن بدرجة أخرى. مبادئ الكراهة شنو؟ أنه في هذا العمل مفسدة، ولكن مو إلى الدرجة بحيث أنه يكون ترك حتما، لا، فيه مفسدة، ومن هذه المفسدة تنشأ المبغوضية، ولكن بدرجة أقل. مبغوضية الكراهة بدرجة أقل من مبغوضية الحرمة. فإذا من وجود هذه المفسدة تنشأ المبغوضية، ومن هذه المبغوضية ينشأ اعتبار لكراهة هذا الشيء في ذمة المكلف. إذن هذا بالنسبة للكراهة. بالنسبة إلى الإباحة شنو؟ حكم التكليف الخامس هو الإباحة. الإباحة يقول لها معنيين، إباحة بالمعنى الأخص وإباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأخص شنو معناها؟ معناها تساوي الطرفين. أفرض مثلا شرب الماء مثلا، تشرب أو لا تشرب أفرض نفس الشيء، إذن هذا أمر مباح. فإذن هذه الإباحة يسموها إباحة بالمعنى الأخص. ليش؟ لتساوي الطرفين، لا هذا راجح ولا ذاك مرجوح، ما في فرق، تشرب أو لا تشرب سواء. إذن هذا بالنسبة إلى الإباحة بالمعنى الأخص. وعندنا إباحة بالمعنى الأعام. إباحة بالمعنى الأعام يعني شنو؟ الإباحة بالمعنى الأعام يعني الجواز، يعني الترخيص، يعني أنت مرخوص في العمل. الترخيص في العمل يشمل عدة أحكام. الترخيص في العمل يشمل الاستحباب، الترخيص في العمل يشمل الكراهة. أنت ما مرخوص بالكراهة؟ هم مرخوص، مو محرم عليكم، هم مرخوص بالعمل. الترخيص في العمل يشمل الوجوب أيضا. الوجوب أنت مرخوص في العمل ولا لا؟ مرخوص مع الإلزام طبعا، عندك رخصة، عندك جواز. ويشمل الإباحة بالمعنى الأخص وهو تساوي الطرفين. ليش؟ لأن تساوي الطرفين فيه جواز ولا لا؟ فيه جواز. إذن نشوف الإباحة بالمعنى الأعام تشمل الأحكام الأخرى ما عدا الحرمة، لأن الحرمة بعد ما بيها إباحة. تشمل الإباحة بالمعنى الأعام، تشمل الوجوب، تشمل الاستحباب، تشمل الكراهة، وتشمل الإباحة بالمعنى الأخص أيضا. إذن عندنا الإباحة إذن بمعنيين، إباحة بالمعنى الأخص وإباحة بالمعنى العام. الإباحة بالمعنى الأخص كما قلنا هي تساوي الطرفين، تفعل أو لا تفعل سواء، مثل شرب الماء مثلا. الإباحة بالمعنى العام بمعنى، بأي معنى بالمعنى العام؟ يعني بمعنى الجواز، بمعنى الترخيص. معنى الترخيص يشمل أربعة أحكام: الاستحباب فيه ترخيص، الكراهة فيه ترخيص وفيه جواز، الوجوب فيه ترخيص وجواز، والإباحة بالمعنى الأخص فيها جواز أم لا؟ فيها جواز. إذن الإباحة بهذين المعنيين. الآن الإباحة كما قلنا هي تساوي الطرفين، شرب الماء وعدم شرب الماء متساوي. الآن شنو مبدأ الإباحة؟ الإباحة من ناشئة الإباحة هي حكم التكليف الخامس. يعني نشوف مبدأ الإباحة، ليش نشأ حكم الإباحة؟ شنو المبدأ ماله؟ شنو السبب ماله؟ المنشأ لحكم الإباحة، ولهذا شرب الماء متساوي الطرفين، تشرب أو لا تشرب مباح وجائز. شنو مبدأ هذا الجواز؟ شنو مبدأ من أين نشأ جواز شرب الماء؟ أنه هذا مباح، من أين نشأ؟ يقول الملاك في الإباحة بالمعنى الأخص، أنه هذا أن المولى يريد المصلحة في هذا العمل. من أين نشأ هذه الإباحة؟ من أين نشأت؟ نشأت في أن المولى يريد للعباد أن يكونون مطلق العناء بالنسبة إلى شرب الماء، بالنسبة إلى الذهاب، بالنسبة إلى المجيء، بالنسبة إلى الأعمال الأخرى. المصلحة قائمة في أنه العبد يكون مرخص، العبد يجوز له أن لا أن يفعل وأن لا يفعل. إذن حكم الإباحة من أين نشأ؟ نشأ في أن المولى يرى أن الملاك هنا والمصلحة هنا في أن يبقى المكلف بلا تقييد، يبقى بالنسبة إلى شرب الماء لا يقيد، يجوز له أن يشرب وأن لا يشرب. إذن الملاك في الإباحة الذي نشأ منه حكم الإباحة هو هذا، باعتبار أن المولى يريد للعبد أن يبقى مطلق العناء بالنسبة إلى هذا الجانب إلى شرب الماء مثلا. أو نقول بأنه لا، بالنسبة إلى الإباحة ماكو ملاك أصلا، لا ملاك أكو للإلزام بالفعل مثلا، ولا أكو ملاك للإلزام بالترك مثلا، ملاك ماكو، فلذا أنت يجوز أن تفعل وأن لا تفعل. إذن منشأ الإباحة إذن ومبدأ الإباحة أحد هذين الأمرين، إما نقول بأنه الإباحة نشأت لأنه ما كبرت ملاك معين يلزم هذا عليك أو يحرم هذا عليك، فلذا أنت تفعل ولا تفعل سواء. أو نقول أن الملاك في الإباحة أكو بها ملاك الإباحة. شنو الملاك؟ الملاك والمصلحة في الإباحة أن العبد يبقى مطلق العناء، ما مقيد بأن يشرب أو لا يشرب. إذن مبدأ ومنشأ الإباحة هو أحد هذين الأمرين، إما أنه ملاكه هو بقاء المكلف مطلق العناء، أو نقول بالإباحة ماكو ملاك ملزم أو غير ملزم، فإذا كان متساوي طرفين يشرب ولا يشرب سواء. إذا قلنا بأن الإباحة فيها ملاك، فإذا ملاكها شنو؟ ملاكها اقتضائي، يعني أن هذه الإباحة تقتضي أن يكون فيها ملاك. شو الملاك؟ الملاك بقاء المكلف مطلق العناء، هذه هي المصلحة. المصلحة إذن التي نشأت منها الإباحة بقاء المكلف مطلق العناء. فإذن هنان الإباحة تقتضي الملاك، فيها ملاك. وإما أن نقول بأن الإباحة ليس فيها ملاك، يعني شنو؟ يعني أن هذه الإباحة لا تقتضي الملاك، سموها لا اقتضائية. إذن من نشأت هذه الإباحة؟ نشأت هذه الإباحة من عدم الملاك، ماكو ملاك ملزم أو ملاك محرم، ماكو ملاك، فتنشأ من عدم وجود الملاك ومن عدم اقتضاء الملاك تنشأ الإباحة. إذن الإباحة تارة تقتضي الملاك. شنو هو الملاك؟ الملاك بقاء المكلف مطلق العناء. وأخرى الإباحة لا تقتضي الملاك، ما بها ملاك، لا ملاك بالإلزام بالفعل ولا بالإلزام بالترك، فلما كان ماكو ملاك إذن يبقى هذا العمل بدون ملزم معين، يجوز لك أن تفعل وأن لا تفعل. إذن بناء على هذا بالمعنى الخاص، إذن نشوف أن الإباحة تارة يكون فيها ملاك وهو بقاء المكلف مطلق العناء، وأخرى ما بها ملاك، لما كان ما بها ملاك إذن يبقى هذا العمل جائز الطرفين، يجوز أن تفعل وأن لا تفعل. إذا كان بها ملاك يسموها إذن هذه اقتضائية، يعني هذه الإباحة تقتضي الملاك، فيها ملاك. إذا كان ما بها ملاك يسموها لا اقتضائية، يعني لا تقتضي الملاك. ليش؟ لأن هذه الإباحة نشأت من عدم وجود ملاك معين ويبقى العمل مباح، يجوز لك أن تفعل وأن لا تفعل. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي مثل صلي، حكم تكليفي هذا، ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب مثل صلي كما يمارسها أي مولى اعتيادي، موالي العرفيين سمول الشارع أيضا نفس الشيء، يعني هذا عندما المشرع العادي عندما يخلي له فرض قانون هم يمر بهذه المراحل حتما. زين ليش يلزمك بالقانون؟ حتما بمصلحة، من وجود المصلحة تصير إرادة ثم يصير اعتبار، نفس الشيء. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجود كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية، موالي العرفيين أيضا نفس الشيء، المقننين العاديين، نجد أنها عملية الحكم التكليفي هذه تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم في واقع الأمر قبل الإبراز، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز. فالمولى في مرحلة الثبوت، في مرحلة قبل الإبراز، مرحلة الثبوت في واقع الأمر، فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. الآن هذا فعل الصلاة، المولى يرى أنه فيه مصلحة كاملة، فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهي ما يسمى بالملاك. حتى إذا أدرك وجود هذه المصلحة ووجود هذا الملاك بدرجة معينة، بدرجة إلزام في عين الوجود، بدرجة حسن يعين الاستحباب مثلا، حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه، تولدت من وجود المصلحة تولدت إرادة لذلك الفعل تتناسب مع المصلحة. إذا كانت مصلحة قوية فتكون إرادة قوية، تكون وجوب. إذا كانت مصلحة بدرجة أقل فإرادة بدرجة أقل، تصير استحباب. حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه في هذا العمل، تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة، هذه الإرادة بدرجة تتناسب مع المصلحة. إن كانت مصلحة قوية ملزمة فإرادة قوية ملزمة، وإلا فدرجة أضعف. وبعد ذلك عندما تكون في هذا العمل مصلحة وتكون إرادة، يجي عالم الاعتبار يعتبره في ذمة المكلفين. وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، يجعل هذا العمل في رغبة المكلفين، فيعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف. فهناك إذن في مرحلة الثبوت هذه المبادئ الثلاثة: ملاك وإرادة واعتبار. وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، الاعتبار مو مهم، بس حتما مبدأ كل حكم حتما هذين الأمرين، حتما ملاك وحتما إرادة. إذن هذين المبدئين لا بد منهما، أما الاعتبار لا، قد يكون وقد لا يكون، هذا مو مهم. وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء يجرون على هذه الصيغة، فيعتبرون هذا العمل في ذمة المكلف، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. إذن الاعتبار مو مهم، بس المبدأين المهمين هما الملاك والإرادة. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت الأمور واضحة، هذه حكي جرائد هذا سحن. إذا نمر بال
الشارع
إيه صار على طريقة العقلاء. الشارع ما يجري، الشارع عندما يقرر لك قواعد البيع، شنو هو الشارع جاب لك البيع؟ لو البيع هو موجود بالسوق، الشارع جاب تنظيم هذا الموجود بالسوق، إذا جرى على ما هو موجود. الشارع مو كل شيء ابتكاري من عنده. بالنسبة للعبادات نعم، بس بالنسبة للمعاملات شوف الشارع هو أمضى المعاملات الموجودة، ما جاب معاملة جديدة من عنده. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة، الملاك والإرادة والاعتبار، أو بعنصريها إذا قلنا ماكو حاجة للاعتبار، أو بعنصريها الأولين على أقل تقدير، لابد أكو عنصرين بعد، إذا مو ثلاثة لا أقل عنصرين، تبدأ بعد اكتمال هذه المراحل الثلاثة مرحلة الإبراز. تبدأ مرحلة الإثبات والإبراز، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية، يقول لك مثلا صلي أمر، أو بجملة خبرية مثلا أوجب عليك الصلاة، مو صيغة أمر، بجملة إنشائية أو خبرية ما بلي يبرز فيها مرحلة الثبوت بدافع. ليش يبرز؟ لأن أكو ملاك ومصلحة، بدافع من الملاك والإرادة، لوجود الملاك ولوجود الإرادة، الإرادة يبرز الوجوب حينئذ. وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة، عندما يبرز تارة إلى مراده عناوين متعددة من إبراز المولى لهذه الإرادة. احنا نفهم ان المولى يبعثنا نحو هذا العمل، يحركنا نحو هذا العمل، يطلب من عندنا هذا العمل، يسوقنا العمل. عناوين متعددة من قبيل البحث ومن قبيل التحريك ونحو ذلك. يعني هذه إرادة المولى شو نسميه؟ نسميه بعث، يبعثنا. لما يقول قليل منك الصلاة يعني شنو؟ يعني هذا بعث نحو الصلاة، تحريك نحو الصلاة، وسوق نحو الصلاة، ما شده معبر. من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت اسم مبادئ الحكم. إذن مبادئ الحكم يعني شنو؟ يعني الملاك والإرادة. عندما يقول مبادئ الحكم ما له معنى؟ وذلك بافتراض ذلك مبادئ الحكم. كان حكم وين؟ الحكم هو نفس الاعتبار، هذا الاعتبار هو الحكم. إذن أما الملاك والإرادة هي مبادئ الحكم. إذن بعضهم ما كذا قال، قال أن الحكم هو الاعتبار. زين مبادئ الحكم هو الملاك والإرادة. وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، أي الاعتبار. الاعتبار هو الحكم، إذا الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي ليس إلا الاعتبار. الملاك والإرادة هذه مقدمات للحكم الشرعي ومبادئ للحكم الشرعي. وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت أي الاعتبار، والملاك والإرادة مبادئ لهذا الحكم. وإن كان كان في الواقع مو الاعتبار هو الحكم، لا، الحكم في واقعه هو نفس الملاك، نفس الملاك والإرادة المبرزة هو هذا الحكم مو الاعتبار. وإن كان روح الحكم وحقيقة الحكم الشرعي التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، الحكم الشرعي العقل شو يقول لك؟ ما يجب أن تمتثله. متى ما كان حكم شرعي فهذا يصير موضوع لوجوب الامتثال، يجب أن تمتثل. فإذا الحكم الشرعي روحه في الواقع ليس الاعتبار، بل الحكم الشرعي على الأحسن أن نقول بأن يعني الحكم الشرعي هو نفس الملاك، نفس الملاك والإرادة المبرزة هذا هو الحكم الشرعي. وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع هذا الحكم موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك، إذا الحكم الشرعي مو الاعتبار، الحكم الشرعي في الواقع هو نفس الملاك والإرادة، هي نفس الملاك والإرادة إذا تصدى المولى لإبرازهما ليش يبرزه؟ بقصد التوصل إلى مراده حتى تمتثل، بقصد التوصل إلى مراده، سواء أنشأ اعتبارا أم لا، سواء كان هناك اعتبار، كان هناك عنصر ثالث، لو ما كان الحكم مو الاعتبار، الحكم هو نفس الملاك والإرادة المبرزة هذا الحكم، اعتبار كان لو ما كان هذا مو الحكم. إذن هذا المقام الأول في بيان مبادئ الحكم، وأن الحكم في الواقع له مرحلتين، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. المقام الثاني في بيان مبادئ هذه الأحكام التكليفية الخمسة واحدا واحدا. واضح إن شاء الله. ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ، للوجوب، للحرمة، للاستحباب، كل واحد حتما إلى مبادئ. يعني ليش صار استحباب؟ ليش صار كراهة؟ ليش صار وجوب؟ حتما إلى أسباب، إلى مبادئ. ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته. مبادئ الوجوب تتفق مع طبيعة الوجوب، شنو؟ هي الملاك. مبادئ الحرمة تتفق مع طبيعة الحرمة، شنو هناك؟ نقول ملاك مصلحة ومفسدة، مفسدة. فإذا كل واحد يتفق ملاكه وياه. ولكل واحد من الأحكام التكليفية خمسة مبادئ تتفق مع طبيعته. مبادئ الوجوب تتفق مع طبيعة الوجوب، مبادئ الحرمة تتفق مع طبيعة الحرمة، هناك مصلحة وإرادة، هنا شنو؟ مفسدة ومغضوضية. ولكل واحد من الأحكام التكليفية خمسة مبادئ تتفق مع طبيعته. فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة. الوجوب من نشأ؟ لوجود الإرادة الشديدة الملزمة. زين هذه الإرادة الشديدة الملزمة من أجل؟ لأن أكو ملاك ومصلحة قوية ملزمة فصار وجوب. فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة الناشئة من أجل الإرادة الشديدة الناشئة من المصلحة الشديدة، ومن ورائها، من وراء هذه الإرادة الشديدة المصلحة البالغة درجة عليا، بحيث الشارع يقول لك كون تجيب عمل، انت موظف كون تجيب، ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تعبى عن الترخيص في المخالفة، لا كون تجيبه ليس الخالف. إذن هذه مبادئ الوجوب. ومبادئ الحرمة أيضا تتفق مع الحرمة. فمبادئ مو الإرادة، مبادئ المبغوضية، مبادئ المفسدة. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة، يعني أن هذا العمل محرم. ليش محرم؟ لأنه هذا مبغوض بشدة للمولى. زين، هذه المبغوضية الشديدة للمولى من نشأت؟ لأن أكو مفسدة شديدة في هذا العمل. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة الناشئة من المفسدة. ومن وراء هذه المبغوضية الشديدة المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها، يعني بقدر المبغوضية الشديدة أكو مفسدة شديدة أيضا. إذن هذه مبادئ الحرمة. زين، مبادئ الاستحباب شنو؟ مبادئ الاستحباب نفس مبادئ الوجوب بدرجة أخر، مبادئ الكراهة نفس مبادئ الحرمة بدرجة أقل. والاستحباب
من يذكر مبادئ الوجوب يقول هي الإرادة الشديدة ومرائها المصلحة. اللي يفهم من كلام سيد أنه الأول الإرادة بعدين تأتي المصلحة، عكس ما ذكر بالأول أنه بالأول المصلحة بعدين الإرادة.
هو المولى ليش يريد هذا العمل؟ ليش؟
لأنه
المصلحة. إذا ما هو الأول؟ الإرادة أول والمصلحة
أول.
لأن أكو مصلحة تنشأ إرادة، مو لأنه أكو إرادة تنشأ مصلحة. يعني في مرحلة سابقة هو بمصلحة بحزن فيصير بإرادة.
خب ذكر السيد ما ذكر بالعكس، يعني
ما ذكر بالعكس. وين ذكر
الإرادة الشديدة
ومن ورائها؟ يعني شنو من ورائها؟ يعني قبلها أكو مصلحة، قبلها أكو مصلحة تنشأ من إرادة، ومن ورائها شنو؟ ولذا احنا خافس الاشتباه عبرنا الإرادة الشديدة الناشئة، يعني في مرحلة سابقة أكو مصلحة تنشأ منها إرادة، في مرحلة سابقة أكو مفسدة تنشأ منها مبغوضية. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة ومن ورائها الناشئة، يعني من المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها، يعني هم مفسدة شديدة أيضا. والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع. الاستحباب مبادئ نفس مبادئ الوجوب بس أقل، يعني فيه إرادة ولكن مصلحة ولكن مو شديدة، وفيه إرادة أيضا مو شديدة. الكراهة أيضا مثل الحرمة، فيه مفسدة ولكن مو شديدة، وفيه مبغوضية أيضا مو شديدة. والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، ولكنهما أضعف درجة من الوجوب والحرمة، أضعف درجة بنحو يسمح للمولى، يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. ليش؟ لأن المكروه لمفسدة ولكن مو شديدة بحيث يكون تركه، لا، أكو عندك مجال أن تفعل أيضا. المستحب أيضا لمصلحة ولكن مو قوية بحيث يكون تجيبه، لا، عندك مجال أن تركه. وأما الإباحة، زين، هذه الأحكام التكليفية الأربعة. زين، الخامس شلون؟ الإباحة شنو مبدأ الإباحة؟ وأما الإباحة فهي بمعنيين، الإباحة بالمعنى الأخص والإباحة بالمعنى العام. أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام، أن خمس أحكام واحد منهم الإباحة. يعني شنو؟ يعني جواز الطرفين من الشرب الماء. الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية خمسة، وهي شنو الإباحة بالمعنى الأخص؟ وهي تعبر، ليش بالمعنى الأخص؟ لأن ما لها أطراف، فقط هي تشمل تساوي الطرفين، بخلاف بالمعنى العام لا تشمل حالات أربعة. الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية الخمسة، وهي تعبر، الإباحة بالمعنى الأخص هذا معناها، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى. شرب الماء وعدم شربه في نظر المولى سواء، فلذا يكون إباحة. والآخر المعنى الثاني للإباحة هو الإباحة بالمعنى العام. شنو يعني الإباحة بالمعنى العام؟ يعني الترخيص، يعني الجواز. وقد يطلق عليها الإباحة بالمعنى العام نسميها ترخيص، نسميها جواز. ليش؟ لأنه نشوف أنه يشمل عدة حالات، يشمل حالة الوجوب، الوجوب بجواز، يشمل حالة الاستحباب، الاستحباب بجواز، يشمل حالة الكراهة أيضا بجواز، يشمل حالة نفس الإباحة بالمعنى الأخص أيضا بجواز. وقد يطلق عليها الإباحة بالمعنى العام قد تسمى بالترخيص أو بالجواز، وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة. فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات. إذن هذا الترخيص يشمل في الواقع شنو؟ المستحبات، يشمل المكروهات، يشمل الإباحة بالمعنى الأخص، وحتى يمكن أن نقول أنه يشمل الوجوب، لأن الوجوب هم بترخيص. مو حرام عليك الصلاة لو واجب؟
واجب.
إذا الصلاة جائزة ولا جائزة مع إلزام، فتشمل المستحبات. إذن الإباحة بالمعنى العام تشمل المستحبات والمكروهات والإباحة بالمعنى الأخص، مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص. ليش؟ لأن الجامع المشترك اللي يجمع هذه كلها هي الجواز، هي الترخيص، لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام والترخيص والإباحة. الآن لما كان عندنا إباحة بالمعنى الأخص وإباحة بالمعنى العام، الآن شو منشأ الإباحة؟ مبدأ الإباحة شنو؟ ليش صار إباحة؟ شنو السبب؟ والإباحة منشأها أحد أمرين، والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك. يعني في شرب الماء مثلا الفعل خالي من أي ملاك، لا ملاك ملزم بالفعل بالشرب ولا ملاك ملزم بالترك، كل ملاك ماكو. لما كان ماكو ملاك إذا يصير مباح مع جواز الطرفين. إذا قد يكون منشأ الإباحة هذا، والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك ملزم بالفعل بالوجوب، يكون وجوب، أو ملزم بالترك يعني حرمة. لا ماكو بملاك لا إلزام بالفعل ولا بالترك إلا يصير مباح. والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا. إذن قد يكون منشأ الإباحة هذا، وقد تنشأ الإباحة عن ملاك. لا أكو ملاك. شنو الملاك؟ الملاك هو نفس كون المكلف غير مقيد والمكلف مطلق العنان، من هذا تنشأ الإباحة. إذن في الإباحة أيضا أكو ملاك، أكو مصلحة. شنو المصلحة؟ المصلحة أن يبقى المكلف غير مقيد مطلق العنان، هذا الملاك. وقد تنشأ الإباحة، مبدأ الإباحة قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان ما مقيد، إلا تشرب لما تشرب مثلا، وملاكها على الأول لا اقتضائي. إذا قلنا أن الإباحة خالية عن أي ملاك إذن هي لا تقتضي الملاك، ليس في الإباحة اقتضاء الملاك. إذا قلنا بأن الإباحة تنشأ عن ملاك إذن هي اقتضائية تقتضي الملاك، أكو فيها ملاك، وملاكها على الأول لا اقتضائي يعني لا تقتضي الملاك، وملاكها على الثاني اقتضائي لأن أكو بها ملاك، إذن هي تقتضي الملاك. الحمد لله.